عليه وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وذكرنا بعض الأدلة على كفر تارك الصلاة. والآية من أولها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وتبين لنا أن الأشهر الحرم المراد بها المدة التي أعطاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذوي العهود المؤقتة بأقل من 4 أشهر، وأما الذين ليس لهم عهد فمنتهاهم عند انتهاء شهر المحرم، ومن كان له عهد بعيد المدى يزيد على 4 أشهر فيتم له عهده إلى مدته، بشرط ألا ينقض عهده وألا يمالئ المشركين ضد المسلمين. مواصلة في ذلك، يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. الحديث الذي قرأناه بالأمس حديث ابن عمر وهو في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال الحديث وتمامه: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهنا زاد في حديث أنس شيئا من الإيضاح: واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، يعني دخلوا في الإسلام، صاروا منا وفينا. نعم، ليس المراد أن نعم، أعني ليس في هذه الكلمات ما يخالف حديث ابن عمر: إذا لم يستقبل قبلتنا فقبلة من يستقبل؟ إذا لم يأكل ذبيحتنا فذبيحة من يأكل؟ فما سيترك ذبيحتنا إلا وهو على غير ديننا، وما سيترك قبلتنا إلا وهو على غير ديننا. نعم. قال: ورواه البخاري في صحيحه. انظروا يا إخوة، أبي هذا اللفظ وأهل السنن الحديث في صحيح البخاري يقول رقم 392، الذين عندهم البخاري مجلد واحد، من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ما اسمه؟ لا، محمد بن جرير، أبو جعفر محمد بن جرير. قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، مختلف فيه والذي يظهر أنه ضعيف والله أعلم، فيزداد ضعفا إذا كان عن الربيع بن أنس. اقرأوا ترجمة أبي جعفر: عن الربيع بن أنس، أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض. قال: وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربه قبل هرج الأحاديث، يعني بالأحاديث أقوال الناس واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الحديث بارك الله فيكم ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. موجود الحديث الأول بنصه؟ اعطني، اقرأ. خصوصا عن مغيرة، ليس عن الربيع. طيب بارك الله فيك، لو تأتينا بترجمته من التهذيب والتحرير. هذا الحديث في صحيح البخاري قال البخاري: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. وحدثنا نعيم قال: حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، طابق هذا اللفظ مع ما عندكم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عندكم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح؟ نعم، ما هو بعيد. فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، يعني عندكم في الكتاب، وأكلوا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عندكم زيادة لهم المسلمين عليهم ما عليهم، اللفظ قريب. قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. يعني أنس بن مالك رفعه مرة وأفتى به أخرى، ففتواه بموجب الحديث. هذه ترجمة أبي جعفر الرازي من تهذيب التهذيب. قال أبو جعفر الرازي التميمي مولاهم، يقال اسمه عيسى بن أبي عيسى مهان. كيف الاسم عندك؟ عيسى بن من؟ عندك عبد الله بن مهان، عيسى بن أبي عيسى مهان، وقيل عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن مهان، مروزي الأصل، سكن الري، وقيل كان أصله من البصرة وكان متجره إلى الري فنسب إليها. روى عن الربيع بن أنس وحميد بن الطويل وعاصم بن أبي النجود وحسان بن عبد الرحمن والأعمش وعطاء بن السائب وليث بن أبي سليم ومطرف بن طريف ويونس بن عبيد ومغيرة بن مقصر ومنصور بن معتمر وجماعة، وعنه ابنه عبد الله وشعبة وهو من أقرانه، وعبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي وأبو عوان وسلم بن الفضل وأبو أحمد الزبيري وأبو النضر حاسم القاسم وعمر بن شقيق الجرمي وإسحاق بن سليمان الرازي وخالد بن يزيد العتكي ويحيى بن أبي بكر الكرماني وعبد الله بن داود الخريبي وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وآخرون. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بقوي في الحديث. وقال حنبل عن أحمد: صالح الحديث. إذا مرتبته عند أحمد أنه في الشواهد. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: كان ثقة خراسانيا، انتقل إلى الري ومات بها. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: يكتب حديثه ولكنه يخطئ. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح. إذا صار عندنا لابن معين عدة أقوال. وقال الدوري عن ابن معين: ثقة، وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة. أحد الأقوال ثقة، الثاني يكتب حديثه لكنه يخطئ، الثالث صالح، الرابع ثقة إلا عن مغيرة. فلعل هذا الأخير هو الذي يعتمد عليه، أنه ثقة في غير مغيرة، هذا عند ابن معين. وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: ونحو موسى بن عبيدة، هو يخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني: كان عندنا ثقة. وقال ابن عمار الموصلي: ثقة. وقال عمرو بن علي: فيه ضعفه من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا. وقال أبو حاتم ثقة صدوق صالح الحديث، وقال زكريا الساجي صدوق ليس بمتقن، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن خراش صدوق سيء الحفظ، وقال ابن عدي له أحاديث صالحة، وقد روى عنه الناس وأحاديثه عامتها مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. دائما تجد أحكام ابن عدي من أعدل الأحكام، له أحاديث صالحة وروى عنه الناس وأحاديثه عامتها مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. وقال ابن سعد كان ثقة، وكان يقدم بغداد فيسمعون منه. وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي سمعت أبا جعفر الرازي يقول لم أكتب عن الزهري لأنه كان يخضب بالسواد. سبحان الله، هذا من ورعه، وإلا فمن يترك حديث الزهري؟ وقال أبو عبد الله فابتلي أبو جعفر حتى لبس السواد. لا يلزم، ما قال حتى خضب بالسواد. وكان زميلا نهدي إلى مكة، قال الحافظ بن حجر قلت. وقال ابن حبان كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير، لا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات. وقال العجلي ليس بالقوي، وقال الحاكم ثقة، وقال ابن عبد البر هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن. عندما تضطرب الأقوال بهذه الصورة نلجأ إلى الحافظ بن حجر، قال صدوق سيء الحفظ. وماذا قال أصحاب التقرير؟ وهذا نقف حيثما قال الحافظ، الأقوال متضاربة بقوة. وصدوق سيء الحفظ هذه مرتبة الشواهد. قال رحمه الله إذن هذا الحديث من طريق أبي جعفر الرازي، ولهذا ضعفه الألباني فيما أظن، وأظنه كتب هنا رقم واحد كأنه أول حديث في الترغيب والترهيب. ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب وكتب واحد، لعله يعني الحديث الأول. قال رحمه الله ورواه ابن مردويه أحمد بن موسى، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، له كتاب تعظيم قدر الصلاة وكتاب قيام الليل. كتاب تعظيم قدر الصلاة مطبوع في مجلدين، والعنوان ينبيك عن فحوى الكتاب وماذا تتوقع أن يجمع فيه حول هذا الموضوع، هذا يدلك على سعة علمه. كتاب كامل، اجعل التحقيق في مجلد، والمجلد الثاني مادة الكتاب، فمجلد بكامل في تعظيم قدر الصلاة يكون قد حشد فيه من الأدلة ما لا يخطر لك على بال. وله بحوث في قيام الليل وفضائله وغير ذلك، أحدهم عندما كان يبحث عدد صلاة ركعات التراويح قال وبحثها استوفي بفتح الباري، وفي قيام الليل لابن نصري توفية المقام دون قصري. نعم. قال ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حكام بن سلم قال حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء. وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة. لا بأس، لكن هذه في العام التاسع، وآية السيف بالمعنى الآخر قديمة النزول، وهي التي في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذه الآية آية السيف نقضت العهود، وتلك آية السيف التي نسخت كما يذكر بعض العلماء نحو 300 آية، التي كانت تأمر بالصبر والسلم والاحتمال وغير ذلك. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهذه آية السيف بمعنى، وتلك آية السيف بمعنى آخر. قال وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة 4 أشهر من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر ربيع الآخر. بقي هل هناك أناس كان لهم عهد طويل المدى الذي قال الله فيه: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم؟ أنا لا أعلم، قد يكون. أما بقية العرب فانتهت مددهم في العاشر من ربيع الآخر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقض ما كان سمي لهم من العهد والميثاق، وأذهب الشرط الأول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال قال سفيان بن عيينة قال علي بن أبي طلحة: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربعة أسياف، سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هكذا رواه مختصرا. وهو منقطع أيضا. سفيان بن عيينة يقول: قال علي بن أبي طالب، ثم اجتهد ابن كثير في إتمامه فقال: هكذا رواه مختصرا، وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والرابع قتال الباغين في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا التوجيه من ابن كثير صحيح وحسن، واستنباط من كتاب الله جل وعلا، لكن كما سمعتم أن نسبة الحديث إلى علي بن أبي طالب لا يثبت، فهو منقطع بين سفيان بن عيينة وعلي بن أبي طالب. انظروا التحقيق في كتاب ابن أبي حاتم، هل له كلام؟ هل المحقق لتفسير ابن أبي حاتم كلام حول هذا الحديث؟ خيرا، تفضل. من يعيد هذه الأربعة؟ الأول هذا الذي نحن بصدده: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموها. الثاني وين تنظر؟ وين تنظر؟ أين تنظر؟ أراك تنظر، لا بأس. قتال أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر. المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الرابع قتال أهل البغي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. تريد أن تعيدهم؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لا، اليهود. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. جاهد الكفار. الرابع قتال أهل البغي: وإن طائفتان فأصلحوا بينهما. يكفي، أحسنت، بارك الله فيك يا يعقوب، حفظك الله. خيرا. قال: ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك: هي منسوخة بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، الآية. وقال قتادة بالعكس: انتهى كلام ابن كثير، وليته ذكر الترجيح، فالذي يظهر والله أعلم عدم النسخ، كل آية تدل على معنى في سياقها، تدل على معنى في سياقها. نعم. فقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا نسخ للعهود كلها، إلا من له عهد طويل المدى فيتم له عهده إلى مدته بشرط ألا ينقض عهد المسلمين ولا يمالئ الكافرين. ثم إذا قاتلوهم وحصل منهم أسر فحاكم المسلمين بالخيار، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهذه الآية غير منسوخة وهذه غير منسوخة. نعم، حاكم المسلمين له في الأسير أن يقتله إذا رأى المصلحة، أن يمن عليه ويطلقه إذا رأى في ذلك مصلحة، أن يفادي به أسرى المسلمين الذين تحت المشركين إذا رأى في ذلك المصلحة. نعم، أن يجعله عبدا مملوكا إذا رأى المصلحة في ذلك، يجعله رقيقا. نعم، فله فيه النظر والمصلحة. فآية سورة محمد، الآية التي في سورة محمد غير منسوخة، فإما منا بعد وإما فداء. والآية التي في سورة التوبة هذه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم غير منسوخة، فلا آية محمد نسختها ولا هي نسخت آية محمد. نعم، فالإمام ابن كثير ذكر قول السدي وقال قتادة بالعكس. فالسدي يقول آية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم منسوخة بقوله فإما منا بعد، وذاك يقول فإما منا بعد منسوخة بآية براءة فاقتلوا المشركين. نعم، فالذي يظهر أن الأمر كما سمعتم أنه ليس هناك نسخ. نعم، قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإن أحد من المشركين استجارك. وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله. الله عز وجل يهدي من يشاء وينفع من يشاء، فبعض الناس إذا سمع القرآن نفعه الله به. ثمامة بن أثال أحد سادات نجد أخذ أسيرا فربطه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سارية في المسجد، يريد أن ينظر صلاة الناس، يسمع القرآن. نعم، مع أن شأنهم في الأسرى أن يضعونهم في أماكن أخرى، لكن الله أعلم ما الذي ظهر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل من ذكاء وفطنة ونحو ذلك، ربطه في المسجد وكان يأتيه باللبن يشربه، النبي صلى الله عليه وسلم يسقيه اللبن. يقول ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت من المال أعطيناك منه ما تريد. تركه جاء في اليوم الثاني يعني تركه مربوطا في مكان، سقاه اللبن وسأله وأعاد عليه نفس الكلام، تركه في مكانه. جاءه في اليوم الثالث قال ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت من المال أعطيناك منه ما تريد. قال أطلقوه. حلوا وثاقه فذهب إلى خارج المدينة فاغتسل وجاء وأسلم. ما أسلمها في الرباط حتى يكون إسلام شخص مضغوط عليه، لا، بعدما أطلق ذهب واغتسل وجاء وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا بارك الله فيكم، هذا من عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينظر المصلحة في كل أسير، ما هو الأنفع في حقه. نعم، جئت بشيء؟ عن ماذا؟ لا بأس، ممكن نقرأه غدا إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيك.